الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد لازلنا كلام على التوبة على منزل التوبة التي يجب أن ينزلها الإنسان أو التي إن نزلها يجب أن يتحقق بهذه الشروط والحقائق التي تتم بها التوبة وتتحقق بها توبة الإنسان. ولذا كان كلامنا في الأسبوع الماضي على ما يسميه الشيخ صاحب المنازل حقائق التوبة. قلنا إن حقائق التوبة ثلاثة أشياء: أولاها تعظيم الجناية، والثاني اتهام التوبة، والثالث طلب أعذار الخليقة. هذه الثلاثة هي حقائق التوبة. نتكلمنا على الأمر الأول والثاني من هذه الحقائق. نقولنا قبل ذلك التوبة لها شرائط حتى تصير هذه التوبة توبة مقبولة لابد من أن تتحقق فيها شرائط التوبة. فإن انتقلنا من شرائط التوبة ننتقل إلى حقائق التوبة التي يتحقق بها صدق هذه التوبة من عدمه. شرائط التوبة كما ذكرنا هي الندم والإقلاع والاعتذار الذي تكلمنا عليهم في المرة الماضية القبل الماضية، ثم بعد ذلك ما تتحقق به هذه التوبة. فقلنا هذا الأمر وهو الكلام على التوبة هذا لمن حقق في نفسه الأول شرائط التوبة، يعني لمن تاب إلى الله تبارك وتعالى ثم بدأ يسير بهذه التوبة سيره إلى الله سبحانه وتعالى. الصوت واضح؟ المهم يعني انتهينا في الدرس الماضي إلى أن الإنسان لا بد أن يتحقق بهذه الحقائق من حقائق التوبة المقبولة، وهي تعظيم الجناية. أولى هذه المسائل تعظيم الجناية، وقلنا إن تعظيم الجناية من تعظيم الآمر سبحانه وتعالى، وكذا تعظيم الأمر من الله تعالى، والثالثة التصديق بالجزاء. فمن لم يتحقق بهذه المسألة الأولى من حقائق التوبة وهي تعظيم الجناية لم يتحقق بالتوبة بعد، فإن تعظيم الجناية يدل على تعظيم الأمر وعلى تعظيم الآمر تبارك وتعالى، وكذا على التصديق بالجزاء. فإن الإنسان الذي يقع في الذنب لا بد أن تنتفي عنه هذه الثلاثة حال الذنب، يعني أو تغيب عن ذهنه هذه الأمور الثلاثة، وهو تعظيمه لأمر الله تعالى. فإن كان معظما لأمر الله تعالى ما خالف هذا الأمر، ولذا فبالذنب يصير الإنسان مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى، وكذا تعظيم الآمر تبارك وتعالى. فإن تعظيم الله تبارك وتعالى في قلب المؤمن يمنعه أن يفرط في حقوقه أو أن يقصر فيها، كذا يمنعه أن يقع في الذنوب والمعاصي والمخالفات. فإن وقع في هذه الذنوب وهذه المعاصي في هذه الذنوب وهذه المعاصي وكذا وقع في مخالفات الأوامر الشرعية وتخفف من المستحبات وغير ذلك، دل على عدم تعظيم الأمر ودل على عدم تعظيم الآمر، وكذا دل على أمر مهم وخطر، وهو أنه لا يصدق بالجزاء التصديق المانع له من ارتكاب الذنوب. فإنه لو كان مصدقا بالجزاء، يعني لو كان مصدقا بأنه سيلاقي الله تعالى، سيحاسبه عما قدم وأخر، وأنه سيعرض وسيحاسب وسيناقش وسيوزن وسيمر على الصراط، لو كان كل ذلك متحققا فيه لكان مانع عنده من أن يقع في هذه المخالفة. يعني القول إن الإنسان إذا وقع في هذه الذنوب وهذه المعاصي والمخالفات دل على عدم تصديقه التصديق المانع بالجزاء، دل على عدم تصديقه بأن الله تعالى، بأن المولى سبحانه وتعالى سيميته وينقله إلى الدار الآخرة حيث يحاسبه. ومن كان كذلك، أي من كان على هذه الشاكلة، فأولى أحواله أن يحاول أن يجدد إيمانه بالله تعالى واليوم الآخر. والأمر الثاني الذي تكلمنا عليه وهو اتهام التوبة، أن يتهم الإنسان توبته، فإن من حقيقة التوبة أن يتعلم الإنسان أنه لم يؤدي ما عليه إلى الله تعالى. بمعنى أننا ذكرنا المرة الماضية أن التوبة هذه حق لله تعالى على العبد، والمؤمن الحقيقي لا يتيقن أبدا أنه قد أدى ما عليه لله تعالى. فلما تأكد من ذلك وعلم أنه لا يستطيع أن يؤدي ما عليه لله تعالى، فإن تاب، هذا الكلام في حق التائب ليس في حق الإنسان الذي لم يتب بعد، فإن تاب فأولى الأمور التي تدل على حقيقة هذه التوبة هو اتهام هذه التوبة، يعني أن يتهم توبته كأن هذه التوبة لم تكن توبة لله تعالى، خشية من الله تعالى، خشية من سقوطه من عين الله تعالى، وخوفا من ملاقاة الله تعالى، وغير ذلك مما تتحقق به التوبة، بل هي توبة كما ذكرنا من توبات العلل التي يتوبها الإنسان خوفا على منزلته، أو على أن يقع من قلوب الناس، أو خوفا على رزقه وعلمه، أو غير ذلك من الأمور التي إن تاب إنما يتوب لأجلها، لا خشية لله تعالى وإجلالا له، ولا خوفا منه، ولا تصديقا بجزائه، وغير ذلك من اتهامات التوبة. ثم تكلمنا على علامات التوبة الصحيحة بعد ذلك، وقلنا من أهم علامات التوبة الصحيحة أنها تحدث للعبد ذلة وانكسارا لا يشبههما شيء، أن يكون العبد منكسرا ذليلا لله تعالى، وأن يدفعه هذا الانكسار وهذا التذلل كما يقول الإمام ابن القيم إلى أشياء نافعة لا تتحقق بغير التذلل والانكسار لله تعالى. وذكرنا آخر كلام، قلنا كلمتين كده من كلام جميل الإمام ابن القيم، عند كسرة الإنسان وتذلله، عندما يعرض له هذا الذنب ويتوب هذه التوبة ويتهم هذه التوبات، قال: فلله ما أحلى قوله، يعني عند انكساره وتذلله لله تعالى الذي يدل على التوبة الحقيقية، فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواك كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه. هذا الدعاء أدعية ينبغي على الإنسان أن يتعلمها ليتعلم التذلل والانكسار بين يدي الله تعالى، وليعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله تعالى إلا إليه. نصل إلى المسألة الثالثة، موضوع درسنا اليوم. وهذه المسألة يعني ملخصها هو أن الإمام ابن القيم يصور حقيقة العلاقة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، ليطلع الإنسان منها على جملة من الحقائق المهمة التي يجب على المسلم أو على المؤمن أن يتخيلها وأن ترتسم في قلبه وذهنه عندما يعامل ربه تبارك وتعالى، حتى تكون لهذه التوبات وهذه الأعمال ثمراتها التي رتبها الشارع عليها. المهم، هذه المسألة زي ما بيقول كده مسألة استطراد عابرة، يعني رأي ابن الإمام ابن القيم فيها أنها أي هذه المسألة، وهي بيسميها إيه؟ طلب أعذار الخليقة. قال من حقائق التوبة صاحب المنازل اللي هو الشيخ أبو إسماعيل الهروي صاحب المتن، يقول حقائق التوبة ثلاثة: تعظيم الجناية، واتهام التوبة، وطلب أعذار الخليقة. والإمام ابن القيم قال طلب أعذار الخليقة هذا لا علاقة له لا بالتوبة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما طلب أعذار الخليقة هذه مسألة لا تتحقق بها توبة ولا غيره، وإنما لها معنيان. المعنى الأول معنى مذموم شرعا، وهو أن يطلب الإنسان أعذارا لذنوبه، أن يعتذر لذنوبه بالقدر الواقع عليه. والمعنى الثاني كما سيذكر الشيخ، وهو أن الإنسان إذا أساء إنسان في حقه، بمعنى أنه كل الإساءات في حقه الإنسان يطلب الأعذار للناس فيها، فما كان من حقه طلب فيه العذر للناس ولا يسألهم عليه ولا يكافئ السيئة بالسيئة، وما كان لله تعالى فإنما يغضب أن تنتهك حرمات الله تعالى، وذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم. واستطرد ذا الإمام في هذه المسألة ليصور هذه العلاقة بين الإنسان وبين الله تعالى، ويجدر بنا في هذا المقام أن نصور هذه العلاقة، يعني أن نقرأ هذه الكلمات بنصوصها حتى تكون على وفق قلب الإمام نفسه. مش كلام كده؟ نسمع بقى علاقة الإنسان بالله تعالى حتى يعرف الإنسان موضع أقدامه من الله تعالى. يقول: لو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه وأن مصابه منها، كل المصائب من هذه النفس، وأنها أي هذه النفس أولى بكل دم وظلم، وأنها مأوى كل سوء. قال الحق تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. كنود كما يقول، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: كنود أي كفور جحود لنعم الله تعالى. وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب وينسى النعم، إلى آخر هذه المعاني. ثم يقول: ولو علم هذا الظالم الجاهد. الإنسان بقى لابد أن يتعلم هذا التصوير لنفسه مع الله تعالى، حتى يبدأ فيصحح هذه النفس ويهذبها وينقي أخلاقها السيئة الرديئة، ويسير بها سيرا يكون أهلا لمجاورة الله تعالى في جنته، إذ لا يجاوره كما ذكرنا زمان إلا الطيبون. ولو علم هذا الظالم الجاهل أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها، هو الذي يقطع مصالحه على نفسه، فهو الحجر في طريق الماء، أي المانع في طريق الماء الذي به حياته، وهو السكر كذا، يعني الذي قد سد مجرى الماء إلى بستان قلبه، ماء حياة الكتاب والسنة إلى بستان قلبه، ويستغيث مع ذلك العطش العطش، وقد وقف في طريق الماء إلى قلبه ومنع الوصول إليه، فهو أي هذا الإنسان الظالم جاهل هو الحجاب لقلبه عن سر غيبه تعالى، وهو الغيم الذي يغيم على القلب ليمنع منه أو ليمنعه إشراق شمس الهدى على هذا القلب، فما عليه أي فما على قلبه أضر منه، فإن الإنسان هو أضر شيء كما يقول على قلبه، ولا له أعداء أبلغ من نكايته بنفسه هو، فلا له أعداء أشد عداوة له من نفسه. ولذا يقول ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، يعني الأعداء لا تبلغ من الجاهل مبلغا من النكاية فيه ما يبلغ هو من نفسه، فتبا له ظالما في صورة مظلوم وشاكيا والجناية منه، قد جد في الإعراض عن الله تعالى وهو ينادي طردوني أبعدوني، يأخذ الشفيق بحجوزته عن النار، يعني الشفيق زي بيقول كده يشده من ثيابه حتى يبعده عن النار، وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ليتقحمها أي ليدخلها، ويستغيث ما حيلتي وإلى له ظهيرا للشيطان على ربه، أي معاونا للشيطان على ربه، خصما لله مع نفسه. ويقول هذا هذه صوره صور الإنسان مع تواتر إحسان الله تعالى إليه على مدى الأنفاس. انظر يقول أزاح عللك ومكنك من التزود لجنته وبعث إليك الدليل وأعطاك مؤونة السفر وما تتزود به حتى تحارب قطاع الطريق عليك إلى الله تعالى، فأعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعرفك الخير والشر والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله وأنزل إليك كتابه ويسره لك للذكر والفهم والعمل، وأعانك بمدد من جنده الكرام يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك، ويريدون منك ألا تميل إليه وألا تصالحه وألا تظاهره على الله تعالى، وأنت تأبى إلا مظاهرته على الله تعالى وموالاته من دون الله تبارك وتعالى. نعم، نوما في الآخر بقى. كيف لا يطرد من هذه معاملته؟ أمره الله تبارك وتعالى بشكره لا لحاجته إليه بل لينال المزيد من فضله، فجعل كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها عنه. واضح الكلام ولا الناس نايمة؟ يقول بقى أمره تبارك وتعالى بشكره لا لحاجته إليه، لم يأمر الحق تبارك وتعالى الناس ليشكروه لحاجته لشكرهم، بل ينالوا بهذا الشكر المزيد من الله تعالى، فجعلوا كفر نعمه، بدلا من أن يشكروه كفروا هذه النعم واستعانوا بها على مساخطه تبارك وتعالى، مما جعل ذلك من أكبر أسباب صرفها عنهم، أي صرف هذه النعم عنهم. وأمرهم سبحانه وتعالى بذكره كما يقول وأمرهم بذكره أو أمر الإنسان بذكره ليذكره الحق تبارك وتعالى أو ليذكره الحق تعالى بإحسانه. إذا أمره الحق تعالى بذكره ليذكره تبارك وتعالى بإحسانه، فجعل نسيان ربه تبارك وتعالى سببا لنسيان الله له، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. وبعد ذلك أمره بسؤاله ليعطيه فلم يسأله، بل سبحانه وتعالى أعطاه أجل العطايا بغير سؤال فلم يقبل، يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه سبحانه وتعالى، ويتظلم ممن لا يظلمه، ويدع من يعاديه إن أنعم عليه تبارك وتعالى بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على معاصيه، وإن سلبه ذلك ظل متسخطا على ربه شاكيا لا يصلح له على العافية ولا على الابتلاء. دعاه إلى بابه، دعاه الحق تبارك وتعالى إلى بابه، فما وقف عليه ولا طرقه، ثم فتحه الحق تبارك وتعالى له فما عرج عليه ولا دخله. أرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته، فعصى الرسول وقال لا أبيع ناجزا بنسيا. ومع هذا، يعني انظر إلى تصريف إلى رحمة الله تعالى، ومع هذا لم ييئسه من رحمته، بل قال متى جئتني قبلت، إن أتيتني ليلا قبلت، وإن أتيتني نهارا قبلت، وإن تقربت إلي شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، من أعظم مني جودا وكرما. عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أحفظهم على فرشهم وأنا أتلوهم على فرشهم، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل محبتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. من آثرني على سواي آثرته على سواه. الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل، أشكر القليل من العمل، وأغفر الكثير من الزلل. رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي. أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها، لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية، عليها طعامه وشرابه فطلبها حتى أيس منها أو من حصولها، نام في أصل شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا هي عند رأسه، قد تعلق خطامها بالشجرة، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. كذا موالاته لعبده سبحانه وتعالى إحسانا إليه ومحبة وبرا به، لا يتكثر به من قلة، ولا يتعزز به من ذلة، ولا ينتصر به من غلبة، ولا يعده لنائبة، ولا يستعين به في أمر. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا شأن الرب وهذا شأن العبد. هذا المعنى من معاني التي يجب أن يفهم الإنسان في علاقته بالله تعالى، كيف يدخل على ربه، كيف يتصور هذا التصور البسيط الذي يكون سبب فتح الله تبارك وتعالى عليه بالتوبة، وفتح الله تبارك وتعالى عليه بأنواع العلوم والمعارف وأنواع العطايا الجليلة من الله تعالى لمن سلك هذا السبيل. المعنى الثاني من معاني طلب أعذار الخليقة الذي ذكرنا في بداية القول، وهو أن يكون مراده، مراد الشيخ يعني، أن يقيم لهم الأعذار في إساءتهم إليه، يعني إن أساءوا إليه أقام لهم الأعذار في هذه الإساءة فلا يؤاخذهم على هذه الإساءات منهم إليه. وهذا المعنى بيبقى. وذلك شأن سادات العارفين، هذه مسألة مهمة يعني كثير من الناس لا يلتفت إليها، وهو أن يتعلم الإنسان كيف يعامل الناس على أن يعطيهم حقوقهم ولا ينتظر منهم حقوقه. وهذا أمر مهم، أن هذه المعاملة التي يعامل الإنسان فيها غيره على انتظار شيء منه إنما تدل على أنه لا يعامل ربه تبارك وتعالى وليس مخلصا لله تعالى في هذه المعاملات، بل هو قلبه متعلق بالإنسان في أن يرد إليه ما أزداه إليه هو. وهذا من أخطر المعاملات التي يجب على الإنسان أن يراعيها في معاملاته للناس، سواء في إساءاتهم أو في إزداء المعروف إليهم، فإن أساءوا إليه نظر كما يقول هنا الشيخ، هذه مسألة بقى مهمة، نظر في كيف يقدم الأعذار لهذه الإساءات، لا في أن ينتقم منهم أو أن يغضب عليهم أو أن يقطع عنهم مودته أو غير ذلك مما يحدث، لا، إنما يقيم لهم هذه الأعذار كما يقول الشيخ هنا. هذا معنى. والمعنى الثاني أنه لا يعاملهم على انتظار شيء منهم، وإنما يعاملهم على أداء حقوقهم التي افترض الله تبارك وتعالى أو استحب الله تبارك وتعالى أن يؤديها إليهم، هو يؤدي لهم ما عليه وينتظر أجره من الله تعالى. فإن تعلق قلبه بغير ذلك تجده مهموما مغموما كل أحواله وعلاقاته بالناس من هذا المنطلق السيء، وتجده في نكد معهم، وفي كلما قصر أحد في جانبه أو في حقه أو عمله كذا أو ما يحدث بين الناس تجده متألما كئيبا حزينا، يقول أنا أفعل له كذا وكذا وهو يقابلني بكذا وكذا 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 مما تراه. هذا إن دل على عدم الإخلاص في هذه المعاملة، وإنما هو يعامله لينتظر منه شيء لا يعامله لله تعالى. هذه مسألتين، أن يقيم الأعذار لهم في إساءتهم إليه، والثانية أن يتقرب إليهم بأنواع المودة المطلوبة منه ولا ينتظر منهم شيئا، وإنما إن كان ينتظر شيئا فانتظاره من الله تعالى، حتى لا يكون قلبه متعلقا بهم منشغلا بهم، إن وصلوه فهو متعلق بهم وإن قطعوه فهو متعلق بهم، أي هو مهموم ومغموم في الحالين. وهذا دليل على أن قلبه ليس متعلقا بالله تعالى، وإنما متعلقا بهذه الصور الفانية التي يجب أن يمحوها من قلبه حتى يكون قلبه هذا صافيا لله تعالى. وهذا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كانت عائشة رضي الله عنها تقول ما انتقم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط ولا نيل منه شيء فانتقم له، يعني وما فعل به شيء فانتقم له صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى، فإذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله تعالى. وقالت أيضا رضي الله تعالى عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده خادما قط ولا دابة قط ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى. وخدمه أنس رضي الله عنه 10 سنين، 10 سنوات يخدمه، فما قال لشيء له صنعه لما صنعته، ولا قال لشيء تركه لما تركته. ولذا يقول أنس: خدمته 10 سنين ما علمت شيئا وافقه ولا شيئا خالفه. وهذا من أجل هذه المعاملات ويسميها بقى الشيخ بقى. وهذا شأن سادات العارفين وخواص أولياء الله تعالى الصالحين، أنهم يفنون عن أحوالهم وأنفسهم في الله تعالى، مرادهم لله تعالى، وتصرفهم وغضبهم وغير ذلك لله تعالى. إذا يقول هنا في حديث أنس الذي ذكرنا: ما قال صلى الله عليه وسلم لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. وكان إذا عاتبني بعض أهله صلى الله عليه وسلم، يعني لو عاتبوا أنسا على شيء لم يفعله أو فعله لم يريدوه، وإذا عاتبني بعض أهله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه لو قضي أمر لكان. هذا بالنظر إلى أحوال نفسه. أما إذا نظر إلى أوامر الله وحرمات الله تعالى كما يقول الإمام ابن القيم، فانظر إلى هذا القدر من النظر إلى القدر. أما صلوات الله وسلامه عليه